ثم قال بعد ذلك في أخي يقول: إذا قلنا بالنقاب، النقاب يمكن لنساء المنحرفات أن يسرن مع غير أزواجهن ويسافرن معهم دون خوف أو كشف أمرهم، فتزيد إمكانات الراغبات في الانحراف. هذا الكلام لا إله إلا الله، لا إله إلا، يعني لو قلته في غير مكانك قد يقال. أما الآن يعني البلاد العربية أكثرها عندهم الزنا مباح وليس فيه منقصة ولا مسؤولية أمام الحاكم. فأنت يعني الآن تقول يعني لو المرأة تحجبت ممكن تخون ولا تكشف. طيب الخيانة المكشوفة الظاهرة أحد يراقب عليها؟ دعنا الآن من المخفية. يعني هذا لو أن الأمة كلها متحجبة، لو أن الأمة مثلا تمنع منها هذه الرذائل، وإذا فعلت بعد ذلك متحجبة شيئا من ذلك وقيل يعني يمكن متحجبة يمكن، لكن هي مسموح بالمنكرات علنا، وليس أحد وآخر إذا وقع بالتراضي. في البلاد العربية الآن إلا ما رحم ربه الزنا بالتراضي حلال، أحل من الماء البارد ومشم الهواء، وإذا أردت أن تعترض تضرب رقبته. الزنا ممنوع إذا اغتصب فقط، تغتصب المرأة تزني بها هذا ممنوع، أما بالتراضي تراضي هذا حرية، حرية شخصية وانتهى الأمر. يزنيه يشرب الخمر ما له وله. فهذا تقوله الآن في هذه البلاد الغوية لا إله إلا الله. هذا سفيه من هؤلاء السفهاء. السفيه الأول الفنجري هذا يقول النقاب مكروه كما تقدم معنا، يقول ليس بمباح ولا بواجب لكن مكروه، أما هذا حرام. هذا السفيه ختم مقاله حقيقة وكتابه بالنكوع عن ستة من العلماء، خلاص كما يقال الصالح بالطالح والبيض بالباذنجان. فاستمع الآن لهؤلاء الستة الذين ختم أقوالهم، وإنما أريد أن أذكر هذا ليعلم العلماء أن لا يكونوا مطية للسفاء في يوم من الأيام. يقول: من أقوال علماء المسلمين في النقاب ذكر أقوال ستة. أولهم قاسم أمين قسم الله ظهره وألقاه في سجين، الذي هلك سنة 26 و300 للهجرة، وألف كتابه تحرير المرأة تحررها من أي شيء أيها المخذول. ويقول هو الخبيث عن نفسه قد أمضى إلى ما قدم، يقول: عندما ذهب إلى باريس تعرف على صديقة عشيقة له هناك، يقول: وقد صاحبتها طول حياتي هناك لكن مصاحبة بريئة، ووجدت فيها الرشاقة ودماثة الروح، تخالطني ليل نهار لكن بريئة. لعله يقصد بالبراءة ما وطئها في دبورها وفي قبولها العلم عند الله، هذا لا يعلمه إلا علام الغيوب. يعني أي الوطئين عنده يقصد صلة بريئة ما حد يعلم، الله عليم. إنما هو يقول صداقة بريئة كان يعيش معها طول حياته، واستمد منها هذه الأفكار، وأن المرأة في الشرق متخلفة ينبغي أن تتحرر. فجاء أول ما أثاره موضوع الوجه، وقلت لكم كل خبيث يريد أن يفتح باب الزنا يدعو إلى كشف الوجه، إنه لو قال أخرج النساء ليزنى بهم لضربه كل أحد، قال ما تستحي تدعو إلى الزنا. فهو يريد أن يصل إلى الزنا لكن على مراحل. المرحلة الأولى كشف الوجه، متى ما كشف الوجه سيقع الزنا شاء الناس أم أبوا. ولذلك قاسم أمين الذي تبنى دعوة إخراج المرأة إلى الجحيم في هذا الحين وخرجت، كانت أصل دعوته كشف الوجه فقط. كل مرأة تكشف وجهها عن وجهها وتخرج تزاول الأعمال، ولمن نعطل نصف الأمة كما يقول الضالون في هذه الأيام؟ مرأة لا تعمل جالسة في البيت، نصف الأمة مشلول. نسأل الله أن يشل جميع بدنك وأعضائك، مشلول نصف الأمة لا إله إلا الله. أما تقوم هذه المرأة بأعمال يعجز عنها الرجال، من الذي سيربينا في بيوتنا؟ من؟ أعوذ بالله، أمة مشلولة. ثم نحن بعد ذلك ما عندنا مروءة ولا شهامة ولا كرامة، أزج بمرأتي في مصنع وأنا ما عندي قدرة أتيها العمل، أريد مرأة تقاتل عني وأنا أكون في البيت. أعوذ بالله من النذالة والسفاهة عند من يدعون أنهم دعاة في هذه الأيام. يقول نصف الأمة جالس في البيت، فماذا تريد؟ تريد نعبد الدنيا؟ ماذا تريد يعني نصف الأمة؟ تريد الجيل يضيع من أول إلى آخرة؟ وهذه هي دعوة قاسم أمين، ما دعا إلا إلى هذا، إلا إلى كشف الوجه. وقال غطاء الوجه جاء لنا من عادة الأتراك، والذي ذكر في القرآن خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يعلم علم اليقين إذا كشف الوجه سيكشف ما هو أشنع. وهذا الذي حصل، وهذا الذي حصل. أول واحد منهم قاسم أمين، والثاني البهي الخولي، والثاني العبقري، والثالث البهي الخولي. هؤلاء كلهم ينقل عنهم أن الوجه ينبغي أن يكشف وليس في الإسلام دليلا على ستره. والرابع محمد رشيد نظار، والخامس الألباني حجاب المرأة المسلمة، والسادس القرضاوي كتاب الحلال والحرام. ستة من علماء، فيهم من هو كما قلت زنديق، وفيهم من هو حقيقة عنده غفلة ومغفل ولا يدري ماذا سيترتب على كلامه، فيأتي دعاة الإباحية والفجور يستدلون بكلام قاسم أمين وبكلام الألباني. أوليس من العار أن يقرن الألباني بقاسم أمين؟ لكن هو الذي عرض نفسه لهذا، هو الذي عرض نفسه لهذا عندما شذ عما عليه المسلمون، قرن في كتب الإباحيين مع قاسم أمين. ومن لا يكرم نفسه ويكرم نفسه لا يكرم. عندما رضيت بأن الوجه لا دليل في الشرع على ستره وتغطيته، قرنت مع قاسم أمين في كتب السفهاء الضالين. أكمل هذا بعد الأذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، بالنسبة للشيخ الألباني حقيقة ساقف وقفة عنده في هذه الليلة المباركة فيما يتعلق بما ذكره حول حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المطهرة، وأبين أن هذا حسب ما فهم ولا يوجد في القرآن ولا في السنة دليل يقرر ما قال، بل ما في الكتاب والسنة يبطل ما قال كما ستسمعون إن شاء الله. لكن أريد لننتهي من هذا البحث أن أختم الكلام بسفيه رابع، ثم أعود بعد ذلك للبحث الذي ذكره الشيخ الألباني. السفيه الرابع الذي يدعو أيضا إلى كشف الوجه بل إلى ما هو أكثر الآن، الدكتور المهندس محمد شحرور، ألف كتاب الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، والكتاب بحدود 900 صفحة. وما رأيت أخبث ولا أفسد ولا أكثر ولا أشنع ولا ألعن من هذا الكتاب، ما قرأت في حياتي ألعن منه. وعلى طريقته هو قال قرآن نفهمه على حسب الأذهان، والسنة نأخذ منها ما يتفق مع القرآن. أما الصحابة رضي الله عنه من أبي بكر إلى علمائنا في هذا الزمن كلهم لنا على قلبه سهل. قرآن ونفهم ما نريد. ذكر لآية الحجاب تفسيرا، والله الذي لا إله إلا هو لو أن الشيطان عرض عليه لما قبله، في صفحة 607 من دلالات كفريات كثيرة. فاستمع ما يقول، يقول هنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول الزينة الظاهرة ما ظهر من جسد المرأة بالخلق، أي ما أظهره الله في خلقها كالرأس والبطن والظهر والرجلين واليدين. ونحن نعلم أنه سبحانه خلق الرجل والمرأة عراة دون ملابس. هو يقول المرأة لها حالتها، حالة أمرت أن لا تكشفها وأن لا يطلع عليها إلا المحارم الزوج من دونه، وهم الذين يطلعون يقول على الجنوب، ومن عداهم يطلعون بعد ذلك على الأشياء الظاهرة. فيقول هنا قسم غير ظاهر بالخلق، أي أخفاه الله في بنية المرأة وتصميمها الثاني. هذا القسم المخفي هو الجيوب الذي قال الله فيه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذه الجيوب لا تبديها إلا لبعولتهن أو آبائهن. أما ولا وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حال غير الجيوب. والجيوب هي المخفية. ما هي الجيوب؟ الجيوب يقول طبقتان بينهما خرق، وعليه السوأتان تحت الإبطين ما بين الثديين، هذه جيوب. هذه لا يجوز أن يراها إلا الزوج والمحارم كلهم بالتساوي. الإبن يرى سوءة أمه من أمام ومن وراء لا حرج. يقول لا يجوز أن تقول حرام، إذا قلت حرام ستدخل النار. يقول قد تقول له عيب، عيب يقول لا مانع على حسب العرف، لكن ليس بحرام. وغير الزوج والمحارم يطلعون على جميع بدن المرأة بشرط أن لا يرى الجيوب. قال فإن قيل الفم جي أنه خارق بين طبقتين والأنف والأذنان، قال هذه الجيوب ظاهرة. أما الجيوب المخفية التي تخفى تحت الإبط ما بين الثديين، فتحة الفرج وفتحة الدبر، هذه لا يراها إلا الزوج والمحارم. ما عدا هذا يراه الناس قاطبة تكشف عن الفخذين وعن البطن وعن الصدر وعن الظهر، كل هذا لا حول. هذا في كتاب تفسير القرآن قراءة المحرم. يقول بعض والجيب يقول جاء من جيب كقولنا كذا إلى آخره. يقول فالجيوب في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع خرق، وهي ما بين الثديين وتحت الثديين تحت الإبطين والفرج والإيتين، هذه كلها جيوب. فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمن أن تغطيها. لذلك قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ثم يقول قد يقول بعض هذا يعني أن المرأة المؤمنة يحق لها أن تظهر عارية تماما أمام هؤلاء الزوج والأب والابن وابن الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت. أقول نعم يجوز إن حصل ذلك عرض، وإن أرادوا أن يمنعوها فالمنع من باب العيب والحياء والعرف وليس من باب الحرام والحلال، لأنه شملهم مع الزوج. أي إذا شاهد والد ابنته وهي عارية فلا يقول لها هذا حرام، إنه يقول افترى على الشرع يرتكب إثما، لكن يقول لها هذا عيب. هذا تحت ستار تفسير. وما أكثر هذا في هذه الأيام. وهذا كله إخوتي الكرام سببه كما قلت لكم عدم التزامنا بمذاهب أئمتنا. وأنا لا أزال أردد، والذي لا يعجبه هذا فليضرب رأسه بجبال الأرض قاطبة، أن الخروج عن المذاهب الأربعة مضيعة. وعندما نحن سنخرج عن أقوال أئمتنا، وقلت المذاهب الأربعة تبلور فيها الكتاب والسنة وما عليه سلف، ونقحت وهذبت أكثر من 10 قرون تمر الأمة الإسلامية عليها. وإذا تركنا الأمر لاجتهادات معاصرة في هذه الأيام كل واحد سيقول ما شاء. نعود بعد ذلك إلى الشيخ الألباني، ووالله يعز علينا غاية المعزة ويكبر علينا غاية الأمر أن يقرن اسم هذا الشيخ الكريم مع هؤلاء السفهاء من قاسم أمين وغيره. حقيقة يعني هذا يقرن مع قاسم أمين، وهكذا أيضا يعني الشيخ القرضاوي يقرأ مع قاسم أمين، لكن الإنسان عرض نفسه لهذا. فأريد أن أقول لهذا الشيخ الشيخ الألباني، أسأل الله أن يغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين، أنت في كتابك حقيقة قررت ما يرد قولك، فاستمعوا إخوتي الكرام. الألباني سلم بأن غطاء الوجه ثابت، وهذا من محاسن الأمور ومكارم الأخلاق، وهذا خلق النساء الفضليات، وهو خلق أمهات المؤمنين الطاهرات، وله أصل في شريعة رب العالمين، وكان معروفا معهودا في عهد نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. هذه العبارات قررها في كثير من الصفحات في صفحة 3 و4. يقول هنا، يقول بعض النساء لما قرأنا كتاب منهن من بادرت حتى إلى ستر وجهها أيضا حين علمت منه من هذا الكتاب أن ذلك من محاسن الأمور ومكارم الأخلاق، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. ثم قال في الصفحة 47 مشروعية ستر الوجه. يقول بعد ذلك ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه وسرد الأدلة على ذلك. إلى صفحة 53، ثم بعد ذلك يقول ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نساءه كن يفعلن ذلك، لكن هؤلاء نسبوا إليك أنك تقول لا دليل على تغطية الوجه، وأنت تقول لا دليل، وأنت تنقل أنك كان معروفا والعمل عليه، وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن، وإليك مثالين أيضا على ذلك، وكلام كثير. أنا الذي أريد أن أقوله للشيخ، هذا الذي قررته أن نساء التزمن به في هذه الأيام وشكرتهن على ذلك، وأن هذا كان معروفا عند نساء السلف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أريد أن أقول هذا الثابت عند نساء السلف فهمه نساء السلام من الآية الكريمة، فأي فهمين أولى، فهمك أو فهمهن؟ أنت الآن تقول نساء السلام أورد حديث أمنا عائشة وأسماء كلها أوردها، وقلت لكم من 43 إلى 57 يورد آثارا فيها ترقية الوجه. طيب هذه الآثار التي أنت ذكرتها هذه من أين أخذت؟ أخذت من آية حجاب نزلت وفهمها هؤلاء النسوة وطبقناها. فهل فهمهن أولى وهن أصلح وأتقى لله منك ومنا، وهن أعلم بما خطبن به والنبي عليه الصلاة والسلام بينهن، فأي العملين أولى؟ وقد تقدم معنا قول أمنا عائشة فاختمرنا بها، قال أئمتنا أي غطينا وجوههن بعد نزول الآية، وأنت تقرر بحوادث في ست صفحات متتالية كثيرة أن النساء كن يتحجبن في العصر الأول. فإذا كان كذلك إذن الحكم الشرعي تغطية الوجه، أما ما أوردته من حوادث فيها كشف الوجه فكل ما أوردته احتمال أو مناسبات خاصة أو قبل نزول آية الحجاب فوهمت أيها الشيخ وأردت أن تلغي ذلك الحكم العام الذي كان عليه نساء سلفنا الكرام بحوادث تحتمل التأويل. فاستمع وسأعرض عليكم بعض تأويلات فيقال تتجنى عليه. انتبهوا أخوتي الكرام ماذا يقول؟ يقول في صفحة 30، وأريد كل واحد إذا يشكل عليه ما أذكره يتكلم، والكلام الآن مسموح بهذه القضية. أقول حادثة تدل على كشف الوجه: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي عليه الصلاة صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلب. يقول في الحاشية: أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق خرجتها في صحيح كذا، ووجه الاستدلال به هو قولها. انتبهوا في الاعتراف: لا يعرفن من الغلب، فإن مفهومه أنه لولا الغلب لعرفن، وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب. قل لا يعرفن من الغلب، لولا الغلب لا عرفن، كيف سيعرفن؟ قل العادة لا يعرفن إلا بالوجوه، إذا كانت الوجوه مكشوفة. هذا من لفظ الحديث أو من فهمك؟ لا أقول ضعه في جيبك، ضعه تحت رجلك، ما دام فهم لا تقل حجاب المرأة الكتاب والسنة، هذا ليس كتاب السنة، هذا فهم للألباني، هذا ليس كتاب السنة، هذا فهم لك، وهذا الفهم لا يقول به صغار الصبيان لا عن الشيوخ الكبار. وأبى الله أن يجعل العجمة العصمة إلا لأنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا هو، من هنا تستنبط مشروعية كشف الوجه. هذا الحديث فيه مشروعية كشف الوجه، لا يعرفن من الغلاس، يقول لولا الغلاس لا عرفن، كيف سيعرفن؟ قل إذا الوجوه مكشوفة، لازم تكون مكشوفة عادة. يقول وهي مكشوفة فثبت المطلوب. هذا مطلوبها يصلح بهذا الاحتمال أن تنقض قاعدة عامة صار عليها نساء السلف؟ هذا دليل عند الشيخ. دليل ثاني في نفس الصفحة عن فاطمة بنت قيس في قصة اعتدادها، وحديثها في صحيح مسلم: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى فضعين ثيابك عنده فلا يراك، وأما أم شريك انتبه ماذا يقول، فإني يقول لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضفار، فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقل إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم وهو من البطن الذي يمينه، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانتقلت إليه. انتبه ماذا يقول الشيخ. أخرجه مسلم، ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر. سبحان من جعل هذا الخفاء عندك ظاهرا، وهو أخفى من الذرة في الليلة الظلماء، كيف صار ظاهرا عندك المعنى؟ استمع. يقول دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار، وهو غطاء الرأس، كل الخمار غطاء الرأس، فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه عليه الصلاة والسلام خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم يعني الرأس بالنص، فأمرها بما هو الأحوط لها وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى. ماذا هو يقول؟ إني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك. يقول لما ذكر الخمار يقول معنى الخمار هو ما يغطى به الرأس فقط. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح للجزء العاشر صفحة 48: الخمر مأخوذة من قولهم خامر العقل وتخمر إذا يعني ستر، خامر العقل ستره، فهي تخمر العقل يقول وتستره. ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها. ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها. طيب الخمار هل هو ساتر للرأس فقط؟ من قال لك هذا؟ أريد أن أعلم من أين أتيت بهذه الدلالة. جئت لتفسر الخمار بتفسير وهو غطاء الرأس. نعم الخمار قد يكون ساترا للرأس وقد يكون ساترا للرأس قد يكون ساترا لليدين، ما تغطي به شيئا يقال له خمار. فمن أين فهمت أن الخمار غطاء الرأس فقط؟ إن جاء حديث بذلك على العين والرأس، وإلا فلو سكت لكان أحسن من تأويلك وكلامك واستدلالك. هذه دلالة سنة أو دلالته هي دلالة. انتبه، يقول في صفحة 33 في تفسير الخمار، يقول لا نعلم فيه خلافا أن الخمار هو ما يستر به الرأس. في صفحة بعد ذلك 35 يقول هنا الاعتدار بمعنى الاختمار، والمعجر ما تشد المرأة على رأسها يقال اعتجرت المرأة. انتبه ماذا يقول الإمام ابن العثير في النهاية والإمام ابن منظور في الرسالة، يقول الاعتدار بالعمامة أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه. إذن اعتجار العمامة أن لا يجعل طرفها بين كتفيه، يجعله على الوجه بين يديه. فالمرأة عندما تعتجر تختمر على رأسها، ثم الطرف الزائد لا ترده وراءها تجعله أمامها، فماذا ترى؟ طيب أنت أيها الشيخ تقول الاعتجار بمعنى الاختمار، ويقول هنا الصحاح المعجر لا تشد المرأة على رأسها يقال اعتجرت المرأة. طيب هذا تشد على رأسها والطرف أين هو؟ خذ كتب اللغة الأخرى، هذا في النهاية وهذا في اللسان. يقول الاعتجار أن يلف على رأسه ويرد طرفها على وجهه. فإذا الاعتجار والاختمار فيهما ستر للوجه. أما هو لا نعلم في هذا خلاف. طيب هذا الحافظ ابن حجر، هذا العيني، هؤلاء شراح السنة قبلك يقولون فاختمرنا أي سترنا. أيا أيها الشيخ أنت ما تأتي بدلالات لا من الكتاب ولا السنة، تأتي بفهم لك من كتاب أو سنة وتريد أن تقول للأمة هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. غلط، وأنت بهذا تخالف ما عليه أئمتنا الكرام. فإن قيل إن بعض الأئمة قالوا إن كشف الوجه ليس بعورة، قل ليس الموضوع عورة أو لا، تقدم معنى الاتفاق على أن ستر الوجه لابد منه. وأنت تقول لا، قل يجوز للشابة الحسنة الجميلة التي لو كان سترا أهل الأرض بها أن تخرج تاثرة دون أن تستر وجهها وليس لأحد أن يعترض عليه. نعم الستر أفضل، لا هذا ما أحد قاله ولا أحد سبقك إليه، هذا الحكم ما أحد قاله. وكما قلت تعثير بعد ذلك على الناس بأنه يوجد أئمة قالوا إن الوجه ليس بعورة، ما أحد قال إذا كانت شابة تفتن وتفتن تكشف تمشي ويسمح لها، لا ما أحد قال هذا، نخلدها في السجن ولا نسمح لها أن ترى ضوء الشمس. وهذا هو المقرر وتقدم معنا، إذا خشيت فتنة على نفسها أو على الناظر من المحارم فيجب عليها أن تتحجب. رجعت إلى مجموع الفتاوى أبناء كنت ترجعوا، هذا القرار وأئمتنا وهي على محارم. لا إله إلا الله. هذا دليل ثاني، دليل ثالث، وحقيقة الدليل الثالث لما أقرأه أجلس أتعجب ثم أقول اللهم اغفر له زلله فقط، ما أقول إلا اللهم اغفر له زلله، إلا مثل هذا يقال. انتبه، يقول وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى في صدر الآية التي نتكلم عليها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإنها تشعر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه، فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن، وما ذلك غير الوجه والكفين. طيب أين هو؟ أين هو؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول تشعر أنه في النساء شيء مكشوف، وهذا الشيء المكشوف هو الوجه والكفان، إذا ينبغي أن تغض الطرف. من أين لك هذا؟ من أين أتيت به؟ لا إله إلا الله. فهذا كلام إخوتي الكرام كما قلت، قرر شيئا وجاء لينقضه بجزئيات قابلة للاحتمال. نحن لو يعني سلم قلنا ما تقوله يمكن أن يكون معتبرا، يمكن، وما نقوله يمكن أن يكون معتبرا، فقولنا ضرب قولك وقولك ضرب قولنا وتساقطت الأقوال، فلنرجع إلى ما تقدم. وعليه إخوة الكرام، يعني ما قاله بعد ذلك هو من أن العمل جرى على كشف الوجه حقيقة، كيف سنؤلف بينه وبين أن العمل جرى على ستر الوجه؟ أما قال هو عادة النساء الفضليات والسلف يستر، انتبه هنا ماذا يكون في صفة 24، وقد جرى العمل يقول عليه من النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث كنا يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته وهو لا ينكر ذلك عليهن. ثم ساق أحد، طيب هناك تقول العمل على ستر الوجه وهنا العمل، يعني هذا يحير، أي العملين سنأخذ به؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول في صفحة 8 إيجاب غطاء الوجه تشدد في الدين وتنطع، ويقول في صفحة 53 التي ختم بها كلامه على مشروعية الوجه، لا إله إلا الله، يستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنة أمر مشروع محمود. ثم نقض هذا فقال وإن كان لا يجب ذلك عليها، بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا كلام كله باطل، التعليق الزائد عليه. ولذلك إخوتي الكرام رد عليه يعني بعض المشايخ، وحقيقة عندما رد عليه يعني قسف الرد، والقسوة في محلها ليترك الناس هذا القول الباطل الشاذ. لا قسوة على هذا الشيخ، إنما هذا قول شاذ، لا بد من القسوة على هذا القول لأجل أن يحذره الناس. رد عليه الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتاب الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور، توفي غالب ظن الشيخ عليه رحمة الله ونور الله قبره، ونسأل الله أن يغفر لنا وله وللشيخ الألباني حيا وميتا، لئلا يظن بعض السفهاء كما قال تطعنون فيه، وبعض الناس قال أنتم ما تطعنون فيه تريدون طعن في علم، قلت أما فيه فنشهد الله أننا لا نطعن فيه إن شاء الله ولا بغيره من علماء الأمة. أما في أقوالي نعم، وقولك نطعن في أقوالي، نطعن في أقوالي يا أخي الكريم، ليس الطعن في الأقوال منقص، وإذا قال قولا خالف به أئمة نرد عليه وعلى غيره. وإذا أنت كما قلت يعني تأثرت عندما قال الإمام أحمد، عندما عقب الألباني على كلام الإمام أحمد رحمه الله جميعا بأن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع بدعة يقول ضلالة لا يشك فيها وإن قال بها الإمام أحمد، قلت أنا قلت ولا أشك أن هذا الكلام بدعة ضلالة، فقال كيف أنت ترمي الشيخ بالبدعة والضلال؟ قلت يا عبد الله هو رمى الإمام أحمد؟ قال قلت أنا ما رميت، أنا قلت لا أشك في أن هذا القول بدعة ضلالة. فلم أنت تتأثر إذا رمي قول الألباني بأنه بدعة ضلالة، ولا تتأثر من رمي قول الإمام أحمد بأنه بدعة ضلالة؟ لما؟ لما يا أخي الكريم؟ لما أن تدعوا لأنفسكم حالات العصمة والحواجز والسدود وأئمتنا يعني هكذا كلا مباح لكل واحد يطعن فيه؟ لا أبدا، والله كل من يطعن في كلام أئمتنا لا أشك في أن كلامه ضلال، قد يكون له عذر أو هذا موضوع آخر. فالشيخ حمود التويجري حقيقة عليه رحمة الله يعني رد عليه، أريد أن أختم هذا الكلام بالرد عليه لئلا نعود إلى هذا. فلما نقل كلام الشيخ الألباني عن أمنا عائشة وغيرها رضي الله عنهم أجمعين بأن غطاء الوجه كان معروفا ومعمولا به، قال باختصار يقول وعائشة ونساء الصحابة رضي الله عنهم أعلم بتفسير الآية من ابن حزم وممن قلده فيما يوافق مذهبه الباطل كالألباني. ولا شك في صحة العبارة، ابن حزم هو تبنى هذا الشذوذ، وما رأى الشيخ الألباني من يعول عليه بهذه المسألة إلا ابن حزم. فهو يقول أمنا عائشة ونساء الصحابة التي فهمنا ما ينبغي أن يعملنه بعد نزول آية الحجاب أعلم من ابن حزم، لكن قوله ومن قلده ما أجمل هذه العبارة، ما أجملها، لأنه تقليد باسم اتباع، هذا إذن باب. ثم قال في صفحة 60 عبارة قوية 60 و100، يقول وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه جميعا رحمة الله من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله وملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه. وكلام الألباني في تفسير الآية من سورة الأحزاب وما أبداه من الاحتمال فيها لم يسبقه إليه أحد من الصحابة والتابعين، وقد خالف ما جاء عن حبر الأمة وغيره من أكابر التابعين في تفسير الآية الكريمة، فهو إذن من الإلحاد في آيات الله وتحريف الكلمة عن مواضعه، وعلى هذا فيلزم اطراحه ورده على قائله. ثم سرد في كلاما كثيرا في هذا، ثم في صفحة 74 يقول هنا: لا يخفى على من له أدنى علم وفهم أن بحث الألباني مبني على المغالطة وتأويل الأدلة على غير تأويلها المعروف عن الصحابة والتابعين وتطبيقه على غير المراد منها، وليس في بحثه حجة على ما ذهب إليه من جواز السحور، ولا فيه كفاية في الرد على المشايخ الذين يذهبون إلى تحريم السحور كما قد توهم ذلك. ثم بعد ذلك قال: وعلى هذا فلا يقول إن ستر الوجه بدعة وتنطع إلا من هو من أجهل الناس وأقلهم بصيرة في الدين. وبالجملة فهذا قول سوء لا يصدر من أحد يتمسك بمثابة من السنة النبوية، وإنما يصدر ذلك ممن يتمسك بالتقاليد والسنن الإفرنجية، لأن التبرج والسفور من سنن الإفرنج لا من سنة المسلمين. ثم ختم كلامه بقوله: إن كلام الألباني قد نقض آخره أوله، لأنه قد قرر في أوله أن العمل من النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد جرى على إظهار الوجه والكفين، وأن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجب ستره، وتعسف في تطبيق الأدلة على ذلك. ثم قرر هنا أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وأنه كان معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وساق الأدلة على ذلك. ثم قال: فهذه الأحاديث ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام، وأن نساءه كن يفعلن ذلك. قلت: وكذلك غير أزواجه كما تقدم عن أسماء بنت أبي بكر وفاطمة بنت المنذر وحفصة بنت سيرين. وفي حديث أسماء يدل على أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يفعلن ذلك كما تقدم تقريره، واسترسل في البحث إلى آخر كتابه. وحقيقة إخوة الكرام، هذه القضية ينبغي أن يقف الناس عندها عند هذا الحد. وقد بلغني إخوة الكرام أن كثيرا من النساء في هذه البلدة المباركة، نسأل الله أن يبارك في بلاد المسلمين وأن يحفظ المسلمين أجمعين في كل مكان من كل شرير، سواء كان ذلك الشرير خبيثا أو مغفلا لا يدري ما يقول، أن كثيرا من النساء في هذه البلدة المباركة وفي غيرها بدأن يترخصن بحجة أن الوجه إذا ليس بعورة ولا حرج في كشفه، وقد فقدت حياءها وعفتها عندما كشفت عن وجهها، وهذا ينذر بكل سوء وخطر، كل سوء وخطر يترتب على كشف الوجه. فإذا كان الغناء رقية الزنا، فإن كشف الوجه هو الطريق الحتمي إلى الزنا. وعنوان عفة المرأة وعنوان حيائها ستر وجهها، وإذا سترت وجهها فقد عرضت نفسها للعور. ولا يلزم، لا يلزم أنها إذا كشفت تستدعي حقيقة، تعرضت، قد تقع وقد توقع، لكن تعرضت وعرضت. والمحفوظ من حفظه الله. نسأل الله أن يسترنا وأن يستر أعراض المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، واغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.